مبارك اسم الرب. كلمة رب إلينا في هذا المساء من سفر القضاة الإصحاح الرابع. سفر القضاة الإصحاح الرابع، رح نرى الأعداد من 1 حتى 9. سفر القضاة الإصحاح الرابع، الأعداد من 1 حتى 9. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إيهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم. حروشة الأمم موضع في شمال فلسطين. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، لأنه كان له 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. فأرسلت ودعت باراق بن أبي نوعم من قادش نفتالي، وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ اذهب وازحف إلى جبل تابور، وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سيسرا رئيس جيش يابيل بمركباته وجمهوره، وأدفعه ليدك. فقال لها باراق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهب معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سيسرا بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قادش. آمين ثم آمين. يباركنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا ونهيئ قلوبنا في محضر الرب بكلمة صلاة نضع فيها إلى الرب كيما يبارك عبادتنا ويتنسم منها رائحة الرضا والسرور. يا رب نحن نشكرك، نحن نباركك لأنك إله صالح وإلى الأبد مراحمك، بل إن مراحمك على كل أعمالك تسود. نقول كما قال عبدك في القديم: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. نحن نشكرك يا رب لأنك أنت معونتنا، أنت ترس مجن، أنت يا رب الحامي عن أولادك، أنت الحصن الحصين الذي يلجأ إليه الصديق وفيه يتمنع. نشكرك يا رب لأنه كما قال المرنم: إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي. نحن يا رب نشكرك من كل قلوبنا لأنك ليس فقط تستجيب، لكن كما قال عبدك في القديم: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته قلصهم. من فضلك يا رب عبادتنا نضعها بين يديك، باركها وتنسم منها رائحة الرضا والسرور، واعطي نعمة يا رب لهذه الهامات المحنية أمامك أن تشبع من الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للناس في هذا المساء. أعطنا نعمة يا رب أن نرتوي، بل أن تنفجر من بطوننا مياه حية، ينابيع مياه حية. نحن نشكرك يا رب لأنك أنت كل شيء في حياتنا، منك البداية وإليك النهاية. باسم الرب يسوع المسيح أصلي، لك منا كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. دروس من شخصية باراق، دروس من شخصية باراق. القصة باختصار هي واحدة من القصص المتكررة في سفر القضاة. ما بقصد متكررة يعني القصة هي نفسها متكررة، لكن بقصد الفكرة متكررة. سفر القضاة هو سفر فيه دورة، هذه الدورة تتكرر كل وقت وكل حين. الدورة تبدأ بأن الشعب يضل الطريق عن الله ويعيش في الخطية، فيرسل الله لهم من يؤدبهم ويستعبدهم. وبعد سنوات طوال يشعر هذا الشعب بتأديب الرب وبثقل يد الرب عليه، فيصرخ الشعب إلى الرب طالبا الخلاص، فيرسل لهم مخلص لكيما يخلصهم من الضيق الذي يعيشون فيه. وعندما يخلصهم هذا المخلص من الضيق يأتي زمن استراحة 20-30-40 سنة، ثم بعد ذلك يعود هذا الشعب من جديد فيضل الطريق ويعود إلى الخطية، فيرسل لهم الرب شعبا أو ملكا يؤدبهم، ثم يصرخوا إلى الرب فيرسل لهم مخلص يستريحهم، ثم تعود الدائرة وتتكرر. وهكذا في كل سفر القضاة. في هذه القصة يقول كتاب: عاد بنو إسرائيل يعملون الشر. يعني رجعنا نعيد نفس القصة مرة ثانية. وهذه المرة أرسل الرب شخص اسمه إيابين، يسميه ملك كنعان الذي كان يملك في مدينة اسمها حاصور، ربما تكون العاصمة له حاصور. وكان هذا الملك عنده جيش قوي عبارة عن 900 مركبة من الحديد، يعني في ذلك الوقت المركبة مثل الدبابة في هالأيام، فعنده 900 مركبة من الحديد، وهذا يعني أنه عنده عشرات الألوف من الجيش الذي يقاتل إضافة إلى هذه المركبات. وكان عنده رئيس جيش قوي أيضا اسمه سيسرا. فهؤلاء أو هذا الملك أرسله الله فأذل الإسرائيليين، سرق محاصيلهم وقطع الطرقات عليهم وفعل أشياء كثيرة مسيئة ومدلة لهذا الشعب. واستمر على هذه الحالة فترة طويلة، يقول الكتاب 20 سنة. فالشعب 20 سنة في الذل والعبودية. بعد 20 سنة صحي الشعب بكير، صحي الشعب، فصرخوا بعد 20 سنة إلى الرب أنه يا رب خلصنا، نحتاج إلى مخلص يرفع عنا هذا الضيق، تايبين ونحن شعبك وميراثك. فاستجاب لهم الرب وأرسل لهم من يخلصهم. لكن في هذه القصة نقرأ قصة خلاص مختلفة عن بقية القصص. يخبرنا الكتاب أن هناك في وسط إسرائيل كان يوجد امرأة نبية اسمها دبورة، امرأة نبية اسمها دبورة، كانت تقضي لشعب إسرائيل، يعني اللي عنده مشكلة أو بده يعرف شيء بالشريعة فبيطلع لعندها وهي تقضي وبتعلم وبتخبر الناس. فهذه المرأة قال لها الرب: روحي ابعثي وراء القائد باراق، قائد في شعب إسرائيل. فأرسلت ودعت باراق بن أبي نوعم من قادش نفتالي، وقالت لباراق: ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وزحف إلى جبل تابور؟ يعني مش الرب خبرك أنه اذهب وزحف إلى جبل تابور، إلى المنطقة التي ستتقابل فيها مع الكنعانيين؟ ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وزحف إلى جبل تابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون؟ والرب يقول: فأجذب إليك إلى نهر قيشون سيسرا رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وأدفعه إليك. يعني الرب خبرك يا باراق اطلع حارب جيش سيسرا، الرب يجذبه إليك، يأتي به إليك ثم يدفعه ليدك، يعني يعطيك النصرة على هذا الجيش. وجواب باراق كقائد عسكري، مش يعني كشخص عادي، جواب باراق كقائد عسكري لا يليق بمقامه، وشي غريب تماما. إذ به يقول لهذه المرأة القاضية بيلا: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. شو بدك تعمل معك؟ الحرب للرجال ولا الحرب للنسوان؟ حرب قتال وصراع وفؤوس وأحصنة وخيول ومركبات، شو بدك تعمل معك؟ بيلزمك جنود؟ ما بيلزمه جنود، وهي لا تستطيع أن تقاتل، فماذا ستفعل معك؟ بالحقيقة ستكون هي القائد للجيش. هو مفروض يكون القائد، لكن هو تنازل عن دوره وقال لدبورة اتفضلي وانت استلمي القيادة في هذه المعركة. فقالت له كلمات يفترض انها مزعجة، لكن يبدو هو ولا حس بالموضوع. قال له طيب طالما هيك اذهب معك، بطلع معك على الحرب، غير انه لا يكون لك فخر في الطريق التي انت سائر بها. هو الرب وعد بالانتصار، بس انت ما راح تشعر باي مجد في هذه المعركة. ليه؟ قال لان الرب يبيع سيسرا الذي هو قائد الجيش، يبيع سيسرا بيد امرأة. يعني سيسرا قائد الجيش، جيش العدو، سوف يقتل بيد امرأة، لذلك لن يكون لك فخر بل سيكون لك عار بسبب اني سوف اصعد معك ويقتل رئيس الجيش بيد امرأة. قال لا مش مشكلة، مو تطلعي معي. وبالفعل طلعوا على الحرب، ولما طلعوا طلعوا وصلوا على نهر قيشون، ويبدو كان في امطار، يبدو كان في شيء ما، فالارض صارت طين والانهار صابت، فالمركبات يلي مع سيسرا يبدو انها غرقت في الطين والوحل، واستطاع جيش باراق ان ينتصر على جيش سيسرا، فقفز سيسرا من المركبة وفر هاربا، ووصل الى منطقة يوجد في هذه المنطقة اناس او اشخاص مش في حالة عداء معه، يعني في حالة سلام. فعندما وصل الى هذه المنطقة يقول الكتاب خرجت امرأة اسمها ياعيل، واستقبلت سيسرا وقالت له، خرجت يعني خرجت من الخيمة وقالت له مل يا سيدي مل إلي لا تخف. شافته هربان وعم يدور على ملجأ، فقالت له تعال تخبى عندي. فمال إليها إلى الخيمة فغطته باللحاف، فقال لها اسقيني قليل ماء لأني عطشان. ففتحت وطب اللبن، يعني زق اللبن، وسقته ثم غطته. بتعرفوا اللبن بيخدر الإنسان، فهو تعبان وعطشان شرب كثير، فيبدو أنه بعد ما شرب نعس ونام. لكن قبل ما ينام قال لا قفي بباب الخيمة، وإذا حدا سألك أهنا رجل قل له لا. لكن عندما نام أخذت ياعيل وتد الخيمة وأخذت مطرقة معها ووضعت الوتد على رأسه وضربت بالمطرقة، فانغرس الوتد في رأس سيسرا قائد الجيش وقتل هذا القائد. باراق من جهته كان يطارد سيسرا من مكان الى مكان، فوصل الى عند هذه الخيمة، فخرجت له ياعيل وقالت له تعال فاريك الرجل الذي انت طالبه. الى فتش عليه، ولما اجى الى واذ به يجد سيسرا ساقط ميتا والوتد في صدغه. فاذل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان امام بني اسرائيل. وفي النهاية استراحت الأرض يقول الكتاب 40 سنة، يعني أخذوا استراحة من الحروب والمعارك 40 سنة، لأنه استطاعوا أن ينتصروا على ملك كنعان. هل هذه هي القصة باختصار، وطبعا نقرأها في سفر القضاة إصحاح 4 وإصحاح 5. لكن في هذه القصة دروس نريد أن نتعلمها من شخصية باراق، نريد أن نتعلمها من شخصية باراق. يعني نحن نريد أن نسلط الضوء على باراق، فندرس شخصيته في هذه القصة ونستخلص لأنفسنا دروس تبني في حياتنا الروحية. وليعطينا الرب نعمة في هذا المساء بينما نستمع إلى هذه الدروس عن شخصية باراق، أن نفتح أذهاننا وأن نخضع قلوبنا لكلمة الرب لكيما تعمل فيها وتنمو هذه الكلمة في قلوبنا، فتأتي بثمر 30 و60 و100، ثمر يدوم إلى الأبد. فنحن قد جئنا لكيما ننمو بالنعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح، وصلاتي أن الرب ينمينا في هذا المساء. فما هي الدروس التي نتعلمها من قصة باراق؟ الدرس الأول إيمان براق مرتبط بالعيان. إيمان براق مرتبط بالعيان. كاتب العبرانيين في الإصحاح 11 يتكلم عن كوكبة أو سحابة كبيرة من أبطال الإيمان. ومن ضمن هؤلاء الذين يتكلم عليهم يقول: ماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارق. يعني بدي وقت كتير حتى أخبركم عن جدعون وبارق ويذكر سلسلة من أبطال الإيمان. فيذكر باراق هذا يلي مثل ما شايفين شخصيته يعني مش ولا بد شخصية مهلهلة بالحقيقة. فيذكر في قائمة أبطال الإيمان. لكن الشيء الغريب أنه عندما يذكر في قائمة أبطال الإيمان يذكر جدعون قبل باراق. هلا بالسلسلة الزمنية يعني بالترتيب التاريخي يأتي باراق قبل جدعون. لكن لماذا ذكر كاتب العبرانيين جدعون قبل باراق؟ كان المفروض يقول باراق وجدعون وبيكمل السلسلة. لماذا قال هذا الأمر؟ بعتقد طبعا الأمر مش اعتباطي، يعني انكتبت مش انه يعني سهوا صارت مع كاتب رسالة العبرانيين، فكاتب رسالة العبرانيين شخص يفهم تماما العهد القديم. لكن الشيء اللي جعل كاتب الرسالة يكتب اسم جدعون قبل اسم باراق هو هالأمرين اللي راح أذكر لكم ياهم. الأمر الأول، مثل ما بتعرفوا قصة جدعون، جدعون أيضا هو مخلص لشعب إسرائيل، والرب دعاه لكي ما يذهب ويخلص هذا الشعب. ولما راح ليخلص شعب إسرائيل أخذ معه فقط 300 جندي، أخذ معه فقط 300 جندي، بينما كان جيوش الأعداء بعشرات الألوف مثل الجراد. وأخذ معه أدوات من أجل الانتصار في الحرب، كانت عبارة عن 3 أشياء، كانت الجرة وكانت مشعل وكان بوق. يعني هذه ليست أسلحة حرب بالحقيقة. ومع ذلك جدعون بخطوة إيمانية جبارة ذهب لكي ما يحارب جيوش الأعداء بجرار، يعني 300 جرة و300 مشعل و300 بق. لكن ماذا عن باراق؟ باراق جاءت له الدعوة ليخرج للحرب، لكن لم يأخذ خطوة إيمان، لم يفعل مثل جدعون. وكأني بباراق ما بيقدر يمشي في الطريق يلي مكتوب عليه نسلك بالإيمان، فيذهب دائما في طريق مكتوب عليه نسلك في العيان. فأول شيء بده شخص من عند الله، نبي من عند الله، رجل امرأة ما بيهمه، المهم يكون شخص من عند الله يخرج معه ويكون هو القائد عليه وليس هو القائد في المعركة. فرغم انه الله أعطاه وعد بالانتصار، لكن هو مش قادر يفهم هذا الوعد بشكل كويس، فقال لك بدي شيء ملموس، فأخذ معه هذه النبية كقائدة، مع أنه هو معه آلاف، عشرة آلاف رجل يقول الكتاب، لكن كل هذا الكم من الرجال لم يفعل شيء ولم يحرك شيء في إيمان باراق. فلذلك كان يحتاج إلى أمور ملموسة. الجيش الكبير ما كفى، الشيء اللي بكفي أنه شخص من قبل الله تماما هو يثق به لكي ما يأتي ويقود المعركة. مشان هيك نلاحظ أن جدعون يملك من الإيمان أكثر مما يملكه باراق. ليه؟ لأنه جدعون سلك بالإيمان لكن باراق سلك بالعيان. لذلك عندما كتب اسم جدعون وباراق وضع اسم جدعون قبل اسم باراق. خليني أسألك في هذا المساء، لما الرب بيتكلم معك، لما بيكون عندك مواعيد في الكتاب المقدس، كيف تتصرف مع مواعيد الرب؟ لما الرب يقول لك أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، لما بيقول لك الكتاب المقدس لا تخف أيها القطيع الصغير، هذه رسالة الله لنا، كيف تتصرف؟ لما بتصلي في محضر الرب بعد الصلاة كيف تتصرف؟ مشكلة أغلب المؤمنين أنهم يسلكون بالعيان وليس بالإيمان. عنده المواعيد ويصلي إلى الرب بناء على المواعيد، ولما بيخلص صلاته بدل أن يسلك بالإيمان ويبقى متكلا على المواعيد، نراه يسلك بالعيان ويلجأ لفلان وعلان وللمال والنفوذ والمركز لكي ما يحل مشكلته الخاصة. طب ما هو أنت صليت للرب، ما هو أنت ترجيت الرب، ما هو أنت قلت له يا رب اتدخل في مشكلتي، اتدخل في ضيقي، وانت واثق تماما انك عندما تصلي فان الله يسمع صراخك. طب اذا كان عندك كل هذه الثقة والله سمع صراخك، لماذا ما انخرجت من محضر الرب حتى ذهبت الى فلان لتطلب المعونة من يمينه؟ ما بدي اقول لك انت بلا ايمان، لكن بدي اقول لك انت ما تقدر تسلك الا بالعيان، فانت تحتاج دائما لشيء ملموس حتى تستطيع ان تسلك في هذه الحياة، وهذه مشكلة المؤمنين في أغلب الأحيان. فإذا الإيمان باراق كان مرتبط بالعيان. يعني الشيء الغريب أنه مش بس هو الوحيد في الكتاب المقدس اللي عنده هيدا النمط من الإيمان، حتى أبطال الإيمان الكبار كان عندهم أوقات معينة ما قدروا يسلكوا فيها بالإيمان، لكن سلكوا فيها بالعيان. وربما تستغربوا، مش رح أذكر أكثر من شخص، ربما تستغربوا لما أتكلم لكم عن موسى وأقول لكم أنه موسى مرت فترة في حياته هو أيضا لم يستطع أن يسلك إلا بالعيان. هذا الرجل الكبير الذي ترك مصر وأمجاد مصر وغنى مصر وكان يبحث ويفتش عن عار المسيح، حاسبا عار المسيح غنى أكثر من خزائن مصر، هذا الرجل أيضا وقع في نفس المشكلة في فترة من فترات حياته. خلينا نروح مثلا لسفر الخروج إصحاح 4. في سفر الخروج إصحاح 4 الرب يقول له لموسى روح خلص شعبي. فبقول موسى بيقول له للرب ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. الرب شو عم بيقول لهم؟ ليه روح خلص الناس وانا بدي بعتك مخلص. فهو بلش ينسحب، يعني ما قدر ياخذها من الرب انه هذا يعني هيدي دعوه منك ورساله منك وانا خلص، انت طالما قلت لي روح خلص يعني روح خلص. بلش ياخذ ويعطي مع الرب. اول حجه قدمها للرب حتى يهرب من القصه قال له ما بيصدقوني وما بيسمعوني، هم بيقولوا لي انت مش عم تحكي الحقيقه الرب ما ظهر لك. فقال له الرب شو في بايدك؟ قال له في بايدي عصاي. قال له طيب اطرحها للارض. فطرحها للارض فصارت هذه العصا حيه. بعدين قال له الرب لموسى امسك الحيه من دنمه، فمسك الحيه من دنمه فرجعت صارت عصا. فقال له الرب هيدي الايه اللي اعطيتك اياها، لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. رجع عطى الرب آية تانية لأنه حسه أنه يعني بعده متردد. قال له حط إيدك في عبك، فدخل إيده في عبه أخرج إيده من عبه وإيده هي برصاء مثل الثلج. قال له مرة ثانية دخلها إلى عبك، فدخل إيده لعبه أخرجها من عبه فعادت مثل جسدي، يعني عادت إلى وضعها الطبيعي. فقال للرب هالآيتين بتعملهم قدام الشعب فيكون إذ لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك، فأعطيك آية ثالثة أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. يلا روح روح خلص الشعب. كنا نتوقع يعني بعد المحاورة ونأخذ العطاء وثلاث آيات قالوا له موسى خلاص يعني انا استحيت منك يا رب وانا رايح انا رايح لخلص الشعب. لكن موسى عمل شيء بالعكس تماما، فقال له للرب استمع ايها السيد، شوف مين اللي داعي خلهم للثاني، استمع ايها السيد لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس، انا لا ما بعرف احكي انا لا من امبارح ولا من اول امبارح، انا زلمه بتلعثم بالحكي، ولا من حين كلمت عبدك يعني لا من الاول ولا هلا ما بعرف احكي انا، بل انا ثقيل الفم واللسان، بمعنى انه انا مش خارج الارساليه. يا موسى ربع بقول لك روح
وعم يعطيك آيات ليدعمك. ليه الاعتذار بدل ما تقول له ها انا ذا يا رب؟ ليه بتقول له كلا يا رب؟ روح بالارساليه. قال له اسمع يا رب، لا بعرف بحكي من زمان ولا هلا بعرف بحكي، لقي لك واحد غيري وبعته. اوب لقي لك واحد غيري. فقال له الرب، طبعا يعني ضيق نفس الرب بهذا الكلام، قال له يا موسى من صنع للانسان ثمن، او من يصنع اخرس او اصم او بصير او اعمى؟ اما هو انا الرب؟ فالان اذهب وانا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به. عندك حجه فمك ثقيل، انا راح اكون مع فمك يا خي، مش انا اللي بخلي الاخرس والاصم واللي عنده مشكله وعنده عاهه، مش انا بخليه صحيح. اذا انت لسانك ثقيل انا راح اطلع لك لسانك واحكي على فمك، روح بس خلصنا. لكن موسى مش جابه يروح، فرجع له للرب، استمع ايها السيد، ارسل بيد من ترسل، يعني اعمل اللي بدك اياه، هات واحد غيري وانا ما بدي اروح. بتقول له بالغلط. فحمي غضب الرب على موسى وقال له اليس هارون اللاوي اخاك؟ انا اعلم انه هو يتكلم، يعني انت تقيل السام بس هو بيحكي، وايضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه. يعني انا بقول لك يا هون بتقول له لاخوك، ما في داعي تقول له للشعب، يعني اكثر من هيك روح قول له لاخوك، وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فمن وانت تكون له الها، يعني سيدا، وتاخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الايات. الشغله غريبه يا موسى، الرب عم يدعيك بس هو مش قادر يثبت بالايمان. الرب عم بيقول لك انا بفمك، ايه في ايدك، ايه بالعصايه، انا بحكي عنك، انا بتكلم عنك، انا بعطيك القوه، انت بس روح. هو عم بيقول له لا لا ما بدي اروح. طيب شو المطلوب؟ مطلوب تبعت واحد معي مثل دبورة وبراق. براق بده واحد معه، واحد يعني يثق انه هذا من قبل الله. ليه؟ حتى يكون هو المرشد له او المتكلم بالنيابة عنه امام الاخرين. وين ايمانك؟ وين ايمانك يا موسى؟ هذا الايمان العظيم يلي طلعت في لحظة من اللحظات واجع عبالك هيك فجأة، بلا ما تصلي وبلا ما تاخذ ارشاد الرب، اجع عبالك تنزل على الشارع وتخلص شعبك كله، ورحت قتلت المصري، ولولا يعني رحمة الله كانوا قتلوك وكان انتهت قصتك من زمن، ومين كان سمع فيك؟ فلاحظ حتى موسى في وقت من الأوقات كان مضطر أن يسلك بالعيان. ليه مضطر أن يسلك بالعيان؟ مش لأنه حدا ألزمه، لكن لأنه إيمانه كان ضعيف في ذاك الوقت. وما كانت هذه القصة الوحيدة في حياة موسى، لا، لكن في قصة ثانية في سفر العدد أيضا، في الإصحاح العاشر، سفر العدد الإصحاح العاشر، بنرى بالأعداد 29 إلى 31. قال وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني، حمي موسى، يعني موسى عم يحكي مع حميه، قال له إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. أنتوا بتعرفوا أن الرب قال له لموسى أنه هذه الغيمة هي رمز حضوري، فوين بتمشي الغيمة أنت بتمشي، يعني بتعبير بسيط أنا القائد لك في رحلتك، فلما الغيمة بتمشي بتمشي وراها، لما بتوقف بتوقف، بتروح يمين بتروح يمين، بتروح شمال بتروح شمال، فأنا بقود وأنت ما عليك إلا أنك تطيح. وفعلا هيك كان عم يعمل الرب معهم في البرية. في وقت من الأوقات موسى بيلتقي مع حمي وبيقول له اطلع معنا، اطلع معنا في هالرحلة ونحسن إليك، لأن الرب سمانا، يعني قال عنا أنه يعني نحن إسرائيل مشهورة عنا الإحسان، يعني هي تحسن إلى غيرنا. فقام قال له حموه، قال له لا أذهب، شو مديني معكم؟ أصلا الدعوة مش إلي، الدعوة إلكم. لا أذهب بل إلى أرضي وإلى عشيرة أمضي. لاحظ بقى الكلام موسى، قال له لا تتركنا، لأنه شوف السبب الغريب العجيب، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، تكون لنا كعيون. يعني مش أنت ابن الصحراء وأنت بتعرف الطرقات والمسالك في الصحراء وبتعرف نحن بنروح وين بنجي، فخليك معنا كمرشد لنا في البرية. لا يا موسى، وهيدي الغيمة، هيدي السحابة اللي فوق الخيمة يلي ماشي قدامك وبتوقف بتروح يمين بتروح يسار، واللي فيها الله يرشدك إلى أين تريد أن تذهب. كل هذا مش معبي عينك، وبدك زلمة بسيط يعني بإمكانياته، بسيط بقوته، بسيط بإدراكه، بسيط بمعرفته، ويبقى مخلوق تراب ورماد، بدك هو اللي يقودك بدال الرب. ما حلو بحقك يا موسى. لكن هكذا يفعل فينا ضعف الإيمان. عشان هيك برجع وبقول مرة تانية، إذا ما في عندنا خطوات إيمان، خطوات إيمان، إذا ما في عندنا إيمان أكثر من حبة الخردل، ما رح يمشي الحال، ما رح يمشي الحال. أمورنا كثير مكركبة في الحياة، كثير مكركبة، لأنه مشورتنا من راسنا وقراراتنا من راسنا، وصلواتنا هي التمثيل على أنفسنا قبل ما تكون تمثيل على الله، والله لا يشمخ عليه. يعني ما بنضحك عليه، لما تصلي الكلمات اللي بتنطق فيها انت مسؤول عنها. لما عم تقول يا رب انت حسني، معناته لما تطلع من محضر الرب ما في داعي للخوف يسيطر على حياتك. لما بتقول يا رب انت الحكمة، انت المذخر فيك كل كنوز الحكمة والمعرفة والعلم، معناته ما في داعي تطلع برا تسأل ناس يجاوبوك بحكمة أرضية نفسانية شيطانية يخربوا حياتك. لما بتقول يا رب أنت غني، ما في داعي ترمي حالك على تراب العالم حتى تشحد من مال العالم. لما تصلي بدأ إيمان الحكاية، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه ينبغي أن الذي يأتي إليه يؤمن أولا أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. يعني أول شيء لما بدك تصلي بدك تآمن أنه الله موجود. شان الله موجود؟ مش موجود يعني أنه يعني في الله، لا، الله موجود يعني الله موجود بقوته، بعطائه، بعظمته، بمحبته، برعايته، بعنايته، بكل هذا موجود، وأنه يجازي الذين يطلبونه. يعني لما بتجي لعنده يجازيك، يعطيك احتياجك. فإذا أنت مش مصدق الله موجود بعظمته معك، اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، وأنه قادر أن يعطيك ما أنت محتاج إليه، فلماذا تأتي إليه؟ ما بدنا نعمل مثل باراق، ولا بدنا نعمل مثل موسى في بعض الأحيان، بدنا نسلك بالإيمان. مشكلتنا وضعناها بين إيدين الرب، خلاص يا أخي ما انحلت المشكلة اليوم، مش مشكلة، لا يضيق خلقك ويضيق نفسك. بالقصة مش كبسة زر، يعني تكبس الزر تجي الكهرباء، تكبس الزر تروح الكهرباء، مش هيك علاقتك مع الله. خلص رفعت صلاتك، خلص انتظر، انتظر. في ناس انتظروا 40 سنة حتى استجيبت صلاته، في ناس انتظروا 50 سنة، في ناس انتظروا 25 سنة. انت بتطلب، بس الوقت، وقت الاستجابة مش انت بتحدده، الله بيحدده. قد يكون فجأة، قد يكون متأخرا، متأخرا بالنسبة لتفكيرك، لكن هو دائما يأتي في الوقت المناسب، لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. بس أنت بنظرك تعتبر أنه تباطأت الأمور وتأخر الرب، ولو إجا قبل كان أحسن، ولو ساعدني قبل كان أفضل، لكن هو دائما يأتي في الوقت المعين. لما صلى زكريا وصلت زوجته وطلبوا ولد، ما أعطاهن ولد، وتأخرت الحكاية وضلوا يصلوا، وتأخرت الحكاية وضلوا يصلوا. بعدين وصلوا لمرحلة أدركوا أنه الصلاة ما عاد إلى منفعة. ليه؟ لأنه هن بلغوا السن يلي ما عاد في مجال للإنجاب فيه. فزكريا نسي الموضوع، وزوجته علي صباط نسيت الموضوع، لكن الرب ما نسي الموضوع، ما نسي الموضوع. في وقت من الأوقات يظهر ملاك الرب لزكريا وبيقول له طلبتك انسمعت يا زكريا. والرب قرر انه يعطيك الولد هلا بهالوقت او بهالوقت. اختيارنا كان يجي من زمان. قالوا لا، شو كان يجي من زمان؟ لو اجى من زمان كان بيجي ولد عادي، اي ولد، سين ولد، ان شاء الله يجي غني، ان شاء الله يجي فقير، ان شاء الله يجي مصارع، ان شاء الله يجي ملاكم، ان شاء الله يجي بطل جمهورية بالقفز شو من كان يكون، بس بيجي شخص وبينتهي بوقته. لكن انا بدي اعطيك مش شخص، بدي اعطيك الاعظم بين المولودين من النساء. لذلك التوقيت المناسب انه يكون عندك ولد في الوقت يلي رح تولد فيه مريم ايضا، حتى يكون هو من يعد الطريق للمسيح ويصير الافضل بين المولودين من النساء. شوف الرب توقيته بالنسبة لنا تأخر، لا ما تأخر، الرب بيعطيك دائما الافضل، بس المطلوب منك ان تسلك بالايمان وليس بالعين. اذا النقطة الاولى والدرس الاول اللي نتعلمه من قصة باراق، ان باراق ايمانه مرتبط بالعين. الدرس الثاني نتعلمه من شخصية باراق، ان باراق انسحب من القيادة فاهان نفسه. اهان نفسه، شو قالت له دبورة؟ قالت له الم يأمر الرب اله اسرائيل، العدد 6، الم يأمر الرب اله اسرائيل اذهب واذهب الى جبل تابور؟ مش الرب قال لك هيك؟ طب يعني كأنه عم تقول له طب ليه ما عم تطلع؟ عم تعاتبه، ليه ما عم تطلع؟ خذ معك 10,000 رجل، يعني ما رح، يعني الطلبة معقولة، 10,000 رجل يعني هذا كم كبير من المحاربين، طب روح اطلع، ليش مش بعدك ناطر؟ شو بعدك ناطر؟ والرب قال لك اجذب اليك الى نهر قيشون سيسرا، لانه هيك على نهر قيشون ربما في مثل ما تكون امطار، وربما الارض تكون طينية، لان دائما جنب النهر بتكون الارض طينية، فالمركبات الحديد هنيك بتغوص وما عاد لها منفعة، بتطير حمل على الجيش. فأنا بدي أعمل له فخ لسيسرا، وبدي أدفعه لإيدك، وبدي أعطيك الانتصار إلك. فشو كان جوابه؟ قال لا لا لا، يعني إذا ما بتطلعي معي أنا ما بطلع بهيدي الحرب كلياتها. ولو يا براق حرب لرجال، مش رجال أنت، مش قائد أنت، ولو أنت قائد يعني مش عسكري عادي حتى تهاب الموت، ما بتهاب الموت أنت المفروض. قال لا لا لا، إذا ما بتطلعي معي أنا ما بطلع. لك يا براق، رجل قائد مثلك احيانا بيوقف بالمعركه لحاله حتى لما معه حدا، وبضل يحارب حتى يموت، شو بك انت؟ شو الخوف كله مسيطر عليه؟ قال لا ابدا، يا بتطلع معي يا ما بطلع. قلت له طيب بطلع معك، بس انتبه، اذهب معك لكن لا يكون لك فخر في الطريق التي انت سائر فيها. طب شو عكس لا يكون لك فخر في الطريق؟ يعني هي الكلمة الإيجابية، الكلمة المهذبة يلي ما بدها تطعن بمشاعر أخونا باراق. لكن شو الكلمة الحقيقية المرادفة إلها؟ يكون لك عار، ما لك فخر، يعني بالتعبير الآخر بالوجه الآخر للعملة راح يصيبك العار في هالمعركة. أوف، شو راح يصير؟ يعني ليش بده يجيني عار في هالمعركة؟ قلت له ايش بده يجيك فيها عار؟ لانه اولا اخذتني معك كقائدة، وثانيا لانه الله سوف يبيع سيسرا او يسمح بموت سيسرا بيد امرأة، بيد امرأة، لا يكون لك فخر في الطريق. يعني الله يسحب منك الفخر في الانتصار ويأتي عليك بالعار. الله سوف يهينك يا باراق عندما تقتل احدى النساء اسرائيل، تقتل قائد سيسرا، تقتل القائد سيسرا. طيب شو اذا مرأة قتلت القائد؟ يعني مشكلة؟ وخلي تقتل القائد، شو مشكلة يعني؟ المهم انت فهم الحرب. لا، انت بدك تفهم القصة بسياق التاريخي، بسياق التاريخي. مش هلا انت قاعد هون هيك على الطاولة وقاعد على المقعد وعم تقرا القصة، اذا مرأة قتلته للقائد، هو اللي انهام اصلا القائد سيسرا، شو دخل باراق بالموضوع؟ لا، له علاقة كثير كبيرة. خلينا نفس السفر نروح للإصحاح التاسع، للإصحاح التاسع، في الإصحاح التاسع والعدد 52 لاحظ الكلمات المكتوبة 9:52. فجاء أبي مالك إلى البرج وحاربه. أبي مالك قائد الجيش ملك جاء إلى البرج اللي يعني هو الحصن لشعب إسرائيل وحارب شعب إسرائيل، واقترب إلى باب البرج ليحرقه بالنار. شو اللي صار؟ قال فطرحت امرأة قطعة رحى على رأس أبي مالك فشجت جمجمته. يعني واحدة مرة على السور زتت قطعة من الرحى، من حجر رحى، يمكن نص الحجر ربع الحجر، زتته فأجى على رأسه ومشج له رأسه. شوف الكلمات اللي بيقولها حتى تفهموا السياق التاريخي للكلمات. فدعا حالا الغلام حامل عدته، يعني اللي بيحمل السيف تبعه والترس تبعه، العدة يعني عدة الحرب، وقال له، شوف شو قال للغلام تبعه، اختر سيفك واقتلني. طب ليه؟ قال لي ألا يقول عني قتلته امرأة، لأنه هذا عار كتير كبير أن المحارب يقتل بيد امرأة. فطعنه الغلام فمات. يعني عندما ينسحب الرجل من الدور القيادي ماذا يفعل الرب؟ يهينه الله، وذلك بأن يكلف امرأة للقيام بعمله. وهذا ما حدث في وسط شعب إسرائيل، لأن في وسط شعب إسرائيل بسبب الخطية لم يوجد شخص واحد يقضي لشعب إسرائيل. فماذا فعل الله؟ أقام دبورة لإهانة شعب إسرائيل. وما في رجال، يعيب الشوم، ما في رجال بسبب الخطية، ما ضل رجال، فأقام الله امرأة لتكون قاضية على هذا الشعب. لاحظ قول دبورة في نفس الإصحاح لما رنم الترنيم في الإصحاح الخامس العدد 7، قال خذي للحكام في إسرائيل، خذي له حتى قمت أنا دبورة قمت أما في إسرائيل. خذي له، خذي له، أهينه، لحق بهم العار حتى أنا أقامي الله أم في إسرائيل. يعني عندما انسحب باراق من دوره القيادي ودعا دبورة لتأتي معه وبالحقيقة لتكون هي القائدة بدلا عنه، لأنه مش محتاج لجنود لكن محتاج لقائد على ما يبدو، فأهانه الرب عندما جعل امرأة تقتل سيسرا قائد جيش العدو الذي كان يحارب. وهذا الأمر نفسه في كنيسة المسيح. في ناس بيروا هذا المقطع لك يا أخي هاي شو بتحكوا النساء، يعني ما لهم دور قيادي، ليك دبورة قاضية. إذا دبورة كانت قاضية ما المانع أن تكون المرأة في كنيسة المسيح في الدور القيادي، تكون مرسومة وتكون واعظة وتكون معلمة وتكون راعية وكل شيء، ما الذي يمنع؟ يعني اللي أقام دبورة ما بيقيم امرأة أيضا في كنيسته؟ طبعا بيقيم، لكن إمتى بيقيم؟ لما خذل الرجال، لما مضى الرجال، لما سيطرت الخطية على الكنيسة، عند ذلك تقام القسيسات والراعيات والشيخات والواعظات والمتكلمات. ما بدنا نعمل مثل شعب إسرائيل. شي معيب. الكتاب يتكلم أن الرجل رأس المرأة، المسيح رأس الرجل، الآب رأس المسيح والمسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة، في تراتبية، في تسلسل وظيفي. لماذا نريد أن نغير هذا الترتيب؟ فنقلب الترتيب، بدل أن يكون الرجل رأس المرأة تصير المرأة رأس الرجل. يعني هي والمسيح واحد صاروا بالنسبة للرجل، لأن الرجل رأس المسيح. لما هي تأخذ يعني الدور المعكوس، يعني بصير مقلوب الموضوع، بدل ما يكون هو رأس المرأة بتصير المرأة رأسه، فصار الرجل عنده يا رأسين في حال من التساوي، المسيح والمرأة نفس الشيء بالنسبة له. وهذا ما يحدث في كنيسة الأيام الأخيرة، وبيتفاخر رسمنا قسيسة ورسمنا شيخة ورسمنا واعظة، والدليل الكتابي دبورة، ولك دبورة إهانة أقام الله لشعب إسرائيل، ما أقام بركة لهذا الشعب، أقام حتى يخذل الرجال ويبهدل الرجال يلي عايشين بالخطية بعيد عن كلمة الرب. بدكم تتشبهوا بدبورة وبقصة شعب إسرائيل الخاطئ. عيب الكنيسة كنيسة المسيح، وينبغي أن تسير بنور المسيح وبتعليم ووصايا وإرشاد ربها ومعلمها وسيدها يسوع المسيح. انسحب من القيادة فأهان نفسه. والدرس الأخير اللي نتعلمه أنه حارب عدوا سبق وهزمه يشوع. حارب عدو سبق وهزمه يشوع. قد ايه الفرق بين يشوع وبين باراق؟ حوالي 250 سنة. فنمسح على سفر يشوع، سفر يشوع الاصحاح 11، يشوع 11 العدد الاول. فلما سمع يابين ملك حاطور، نفس الكلمات اللي قريناها قبل شوي مش هيك؟ بدبورة وباراق الاصحاح 4 من سفر القضاة. فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور. فلما سمع يابين ملك حاصور ارسل الى كذا الى اخره. في العدد 11 العدد 10 من نفس الاصحاح. ثم رجع يشوع في ذلك الوقت واخذ حاصور، يعني انتصر على يابين، وضرب ملكها بالسيف لان حاصور كانت قبلا راس جميع تلك الممالك، يعني مثل عاصمه لكل الممالك ممالك كنعان. يشوع قبل 250 سنه انتصر على يابين هذا الملك يلي كانت عاصمته خليني اقول حاصور، وهي من اراضي كنعان. نفس القصة والانتصار تكرر بعد 250 سنة على يد باراق الذي انتصر على ايضا يابين ملك كنعان اللي عاصمته خليني اقول حاصور. شو معنات هذا الكلام؟ شو معنات هذا الكلام؟ هذا معناته من الناحية الروحية خليني احكي، هذا معناته انه العدو يكرر هجماته علينا. بتهزم الشيطان مرة ما تتخيل إذا هزمته أنه حربك معه في هالمعركة هي الحرب الحاسمة والنهائية. بعد شهرين بيرجع لك، بعد جمعتين بيرجع لك، وأحيانا بيحاربك بنفس القصة يلي انتصرت فيها عليه، لأنه هو ما بيحب الذل. نحن بنحب أحيانا بس هو ما بيحب الذل. فإذا هزمته بيروح بيعمل دورة رياضية، بيستعد، بيجيب احدث المدربين، بيتلمس على ايدهم وبيرجع لك، ونفس النقطة ونفس حلبة المصارعة يلي هزمت فيها برجع بيهزمك فيها، او هو بيفكر انه بده يهزمك فيها، بس المفروض نحن نهزمه، لكن هو احيانا بيهزمنا واحيانا احنا بنهزمه. يعني مثلا انتصرت على الشيطان في خطية الكذب، هللويا، صار لي جمعة مشان كذب، شلو فكر الشيطان يعني خلاص رفع ايديه وقال خلاص هذا الزلمه بالكذب ما بقى اقدر له، يعني كذب كل ما بدي وقعه خلاص انتصر عليه، يعني اخذ الحزام. بروح بيعمل دوره بيجي لعندك وبيعمل لك فيلم جديد وما تلاقي حالك الا اوقات بالخطيه اللي انت كنت منتصر فيها من شهر او من يومين او من سنه او ما شابه. خطية الكذب، خطية الشهوة، خطية الغضب، خطية الدخان، خطية الأرجيلة، خطية الزنا، خطية الحسد، خطية البغض، أي خطية تنتصر فيها إياك تفكر أن الشيطان استسلم إلى الأبد. لا، بيرجع لك، رجع للشعب بعد 250 سنة وعمل معه الحرب في نفس الموقع. لكن المشكلة فينا، هل أنت مستعد لما بيجيك؟ او انت شخص مهمل لحياتك الروحية؟ اذا كنت مهمل لحياتك الروحية ما بتطول، يعني انتصارك ما بيطول كثير. ما انتوا بتعرفوا يعني الطلعة مش مثل النزلة، اللي بيطلع لفوق وبده يحافظ على القمة بده يكون عنده قوة كثير كبيرة، عكس الانسان الخسران يعني. فالبطل اللي يحافظ على بطولته بده يضل يحسب حساب انه ممكن يطلع واحد يعني في وقت من الاوقات اقوى مني، فبده يضل يتدرب ليه؟ لئلا يعني ها يفاجئ شي حدا. فاذا انت فوق على القمه دير بالك، بدك تضل في حاله من الاستعداد واليقظه الروحيه، بدك تضل في حاله من الميران الروحي، صلاة وشركة وقراءة وحضور اجتماعات وتبشير وخدمة وما شابه. بدك تضل في هيدا الجو الروحي، وإلا إذا ارتخيت وأهملت ونمت وبطلت خدمة وبطلت كنيسة وبطلت صلاة وما شابه، فسوف تسقط مش في خطية، في كل الخطايا اللي سبق وانتصرت فيها على إبليس. في لوقا إصحاح 11 رب يسوع بيخبرنا شيء كثير مهم. لوقا إصحاح 11 خبرية ما لازم ننساها، تضل في ذهننا. شو بيقول الرب؟ قال متى خرج الروح النجس، 11:24، متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي. المشكلة إذا شافه يجده مكنوسا مزينا، فماذا يفعل؟ يذهب ويأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. ما بدي أقول الشيطان طلع منك، بدي أقول الكذب طلعت منك، روح الكذب طلع منك، روح الزنا طلع منك، روح النجاسة طلع منك، روح الحسد طلع منك، روح البغض طلع منك، بدي أقول هذه الأرواح الشريرة طلعت منك. بس مثل اللي يعني مرتبط بوطن، وين ما راح بضل بيحن للوطن. فبدل الشيطان قول سأل الله لما كنت على فم فلان أتكلم، وسأل الله لما كنت في قلب فلان معبي بالبغض والكراهية، وسأل الله لما كنت في ذهن فلان معبي بالخزعبلات والأفكار الشريرة والنجاسة والشك، اسأل الله هذيك الأيام. فبيروح شوي بعدين بيقول لك خليني ارجع اتفقد هالبيت، بلكي البيت بعده مفتوح. فبيجي على البيت بيلاقيه مفتوح حلو نظيف مرتب، بس مفتوح لا بواب ولا قفل وشبابيك مفتوحة، وعلى اساس صاحب البيت مطمن. فماذا يفعل؟ بيدخل روح الكذب وبيجيب معه روح النجاسة والزنا والفسق و و و و ويدخل الى البيت، وتصير أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله. فبدنا ندير بالنا، معركتنا مش سهلة مع أرواح الشر، مع أجناد الشر الروحية الموجودة في السماوات، مش سهلة المعركة، صعبة كتير. فلذلك عليك أن تبقى مستعدا كل الوقت، ونشكر الله لأنه في ذات الأرض وذات الشخص خسر مرتين وانتصر شعب الرب مرتين. رب يعطينا نعمة أن ننتصر ليس مرة ومرتين، لكن مثل ما يقول الكتاب أنه نحن نمشي وين؟ في موكب نصرة المسيح كل حين. فرب ساعدنا في كل حين أن نعيش الانتصارات التي جيرها لنا الرب يسوع المسيح. بختم بهالكلمات بقول 3 دروس من قصة باراق. أولا، إيمان باراق مرتبط بالعيان. ثانيا، انسحب باراق من القيادة فأهان نفسه. ثالثا، حارب باراق عدوا سبق وهزمه يشوع. ما هو المطلوب منا؟ فلنتمسك بمواعيد الرب، ولنسلك بالإيمان وليس بالعيان، ولا ننسحب من أي دور يضعنا فيه الرب، عالمين أن عدونا قد هدم في حرب قد حسمناها أو حسمها الرب معه. لذلك علينا نحن أن نستعد في كل حروبنا التي هزمنا فيها إبليس، أن نستعد حتى عندما يأتي لا نستسلم فيهزمنا ويغلبنا، لكن أن نكون في حال من الجهاد والاستعداد الروحي والصلاة والترقب، حتى عندما يأتي نكرر انتصارنا عليه، فيتمجد الله في كل موقعة بيننا وبين إبليس عدو النفوس. ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. دعونا حروسنا بكلمة صلاة. هل كلمك الرب في هذا المساء؟ هل وجدت أن حياتك ليست كما يريدها الرب، وأن سلوكك ليس بالإيمان لكن بالعيان؟ صلي له يا رب زيد إيماني، مثل ما صلوا التلاميذ قالوا له زد إيماننا. هل انسحبت من دور وضعت فيه الرب؟ قال رب لا، الهزيمة مش إلي، أنت أمرتني وأنا جاهز، ها أنا ذا يا رب. هل حاربت الشيطان وانتصرت عليه في موقعة؟ استعد لأنه سيأتيك ربما في نفس الموقعة عن قريب. ما بعرف شو الموضوع عندك، ما بعرف شو الموضوع عندك، لكن بعرف أنه في شيء ما في حياتنا لازم نضعه بين يدي الرب. في شيء بسلوكنا، بإيماننا، في شيء مرتبط فينا يحتاج إلى تصحيح، نريد أن نضع هذا الأمر بين يدي الرب. هذا اللي بعرفه في هذا المساء. فإن كان هناك شيء تريد أن تضعه بين يدي الرب، صل في هذا المساء، اذكر هذا الأمر، ضعه بين يدي الرب، والرب أمين أن يسمع وأن يستجيب. إن كنت وضعت أو وضعت شيء بين يدي الرب، صليتي أو صليت، أريد أيضا أن أصلي لأجلك أو لأجلك، أصلي معك، صلي لأجلك، أريد أن أدعمك بصلاتي. فإن كان هناك شيء صليت لأجله، أرجوك أعطي إشارة برفع اليد، أريد أن أشاركك الصلاة. أمين 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 أمين. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل غنى كلمتك أيها السيد الرب. نشكرك ونباركك يا رب لأنه فعلا كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب نافع للبنيان، نافع للتعليم، نافع للتقويم، نافع للتأديب، نافع للتوبيخ، ليكون إنسان الله كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح. شكرا لك يا رب من أجل قصة هذا الرجل باراق، شكرا لك يا رب من أجل السيرة التي دونت سيرته وسيرة دبورة. بارك يا رب ما سمعناه، ثبته في قلوبنا، أعطنا يا رب أن نتخلص من كل ضعف موجود في حياتنا، من كل رخاوة، لأن الرخاوة لا تمسك فيضا أما يد المجتهدين فتسود. باركنا يا رب فيما وضعناه بين يديك، قوم كل عوجاج فينا، أعطي لحياتنا أن تكون شهادة عن عمل نعمتك أيها السيد الرب. لا تسمح بالرخاوة أن تكون هي يا رب المتسلطة على حياتنا، هي نمط حياتنا، لكن أعطي للاجتهاد، للاجتهاد أيها الرب أن يكون هو عنوان حياتنا. ساعدنا حتى نخدمك بأمانة ونطيعك بأمانة ونعمل أعمال المرضية أمامك بأمانة. ساعدنا رب حتى نكون منتظرين ومتوقعين في كل لحظة ساعة مجيئك. هذه الساعة يا رب نترقبها بالاستعداد، بالقراءة، بالصلاة، بالشركة مع الأخوة الأحبة أيها الرب. نريد أن نكون أبطال إيمان، نقف في الثغر أيها السيد، ولا نريد أن نكون في الأماكن الخلفية، لكن متقدمين في الأمام كجنود صالحين لربنا يسوع المسيح. لك المجد أيها السيد، باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.